بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخنا الألباني رحمة الله عليه: رفع اليدين. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها. طيب، الآن رفع اليدين، رفع اليدين من الأمور المستحبة، رفع اليدين من الأمور المستحبة عند أكثر أهل العلم، وقد أوجبها بعضهم في تكبيرة الإحرام، أوجبها بعضهم في تكبيرة الإحرام، لكن الصحيح أنها سنة، لأنها جاءت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هناك مسألة إن شاء الله تعالى نذكرها في درس لاحق، مسألة الواجبات والأركان والسنن التي في الصلاة، وكيف تؤخذ هذه أو يستدل بهذه الأمور، إن شاء الله نذكرها في درس لها. الآن عندنا رفع اليدين، الصحيح أنها مستحبة لأنها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يرفع يديه تارة مع التكبير. مع التكبير معناه يقول الله أكبر ويرفع يديه، أنا يرفع يديه مع التكبير الله أكبر. وهذا في حديث ابن عمر، حديث أبي حميد. قال: وتارة بعد التكبير، وقال بعد التكبير، بعد التكبير يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. وتارة قبل التكبير، قبله يقول يرفع يديه ثم يقول الله أكبر. هذه ثلاث صيغ، معنى قبل، مع قبل التكبير يقول هكذا الله، ويقول أولا يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو مع التكبير الله أكبر، أو بعده يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. هذه الثلاث الصيغ التي ذكرها الشيخ. وأما الأولى فهي بينة في الأحاديث، وأيضا الثالثة قبل التكبير أيضا جاءت في حديث مالك بن حويرث وغيره، لكن الإشكال في الثانية، الإشكال في الثانية جاءت في حديث ابن عمر، وجاء لكن الحديث نفسه الذي فيه مع التكبير نفسه الذي فيه أنها بعد التكبير، إيش الذي ميزها؟ ثم، فقال ورفع يديه ثم كبر. ثم هذه جاءت في بعض الروايات في صحيح مسلم، جاءت في بعض الروايات في صحيح مسلم، والظاهر أنها خطأ، الظاهر أنها خطأ، لأن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذا، لم يذكروا ثم، وإنما كان يقول يرفع رفع يديه وكبر، رفع يديه وكبر، أنا كأنه يرفع يديه ويكبر مع رفع اليدين. فلهذا كما قلنا الظاهر والله أعلم أن هذه الرواية خطأ، لكن يقال هل هناك من العلماء من أنكرها من العلماء المتقدمين؟ أحيانا بعض الأشياء تجد أنها ما ينكرها العلماء لأجل أن الحديث صحيح وأسانيده صحيحة، وهناك بعض الأشياء الدقيقة قد يغفل عنها كثير من العلماء وخاصة أهل الحديث، لكن قد تجد أن بعض الشراح ينتبه لها. الآن عندنا هذه رفع اليدين بعد التكبير، لو نظرت إلى أقوال الفقهاء ما في أحد يقول بهذا القول. يعني لو نظرنا وبحثنا في أقوال الفقهاء الباحثون لم يجدوا من يقول بهذا القول، معنى أن الإنسان يكبر ثم يرفع يديه، أن يقول الله أكبر بعدين يرفع يديه، هذا غير موجود عند أهل المذاهب أو غيرهم، معنى عند العلماء أن التكبير أو أن رفع اليدين يكون بعد التكبير. فلهذا قلنا أن هذه الرواية كأنها خطأ، أولا لأن كما قلنا أكثر الروايات ليس فيها ثم، وإنما فيها رفع يديه وكبر بالواو، وأيضا أن هذا لم يقل به أحد من العلماء، لم يقل به أحد من العلماء. طيب هذا من باب التفقه، لكن معنى الآن أنتم ملزمون بأنها ثلاث مواضع. مثلا لو قالوا سئلت مثلا في اختبار كم موضع رفع اليدين في التكبير تقول ثلاث مواضع، لكن لو جئت من ناحية التحقيق فهذه الصحيح أنها لم تثبت من ناحية الحديث، ومن ناحية أيضا عدم قول أحد من أهل العلم أنه يقول الرفع يكون بعد التكبير. قالوا كان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، كان يرفعهما ممدودة الأصابع، هذا في حديث وائل بن حجر، وهذا كل الحديث حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مدا، كان يرفع يديه مدا، وفي رواية يبسطها، وفي رواية عند أيضا الترمذي وغيره من رواية شعبة قال يطويها. فلهذا بعض العلم غلط شعبة في هذه الرواية، غلط شعبة في قوله يطويها، وإنما روى أكثرهم يمدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يمد أصابعه وليس يطويها. وبعض أهل العلم يقول أن الطوي والمد واحد، لكن الظاهر أنه خلافه، الطوي هو والنشر مختلف والمد مختلف. فالصحيح أن مثل ما ذكره هنا المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد أصابعه يمدها. جاءت في رواية لا يفرج بينها ولا يضمها، جاءت في رواية أنه لا يفرج بينها ولا يضمها. قالوا كان يجعلهما حد منكبيه، والشيخ الألباني رحمه الله عليه خرج هذه الأحاديث كلها، خرجها في كتاب سماه أصل الصفة، كتاب سماه أصل الصفة وهو ثلاث مجلدات، خرج هذه الأحاديث كلها. ونحن لولا ضيق الوقت لأخذنا تخريج هذه الأحاديث، لكن الوقت سيدركنا لأن التخريج يحتاج إلى وقت، لكن حسبنا أن نعلم صحة هذه الرواية أو لم تصح، أو أيضا وجودها، أو مثلا الصحابي، فهذا خير. قال لا يفرج بينها ولا يضمها، معنى لا يضم، لا يقول هكذا ولا يقول هكذا، معنى تكون عادية هكذا، وأيضا يبسطها. معنى بعض الناس مثلا تجده مثلا يقول هكذا مثلا، فهذا ليس من السنة، السنة كذا، أنا يكون مقابلة القبلة. قال وكان يجعلهما حذو من كبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. أنا الأول حديث ابن عمر والثاني حديث مالك بن حويرث، وجاء في حديث أبي حميد الساعدي، فكان يجعلهما حذو منكبين، معنى هكذا حذو المنكبين هكذا، حذو الأذنين هكذا يرفعهما أكثر. هناك من العلماء من جمع قال يجعل أطراف أصابعه على أذنيه وآخر كف على حاذو منكبيه، لكن الأولى من هذا أن يقال أن هذا تنوع في العبادة، تنوع في العبادة، إما أن يجعل هكذا أو يجعل هكذا، أنا يقول هكذا الله أكبر أو يقول الله أكبر، أنا كلاهما صفة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، هذا حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم، وجاء بألفاظ كثيرة كما سيأتي. قال إن معشر وقال وكان يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع إيماننا على شمائلنا. هذا الحديث أخرجه ابن حبان، ويقول الشيخ أن سناده صحيح، لكن أفضل منه حديث سهل بن سعد في البخاري، كنا نؤمر بأن نضع سواعد أيماننا على شمائلنا، كنا نؤمر أن نضع سواعد أيماننا على شمائلنا. قال ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. الآن وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، معناه أنه مأمور به، ومن مما أمر به أيضا كما ذكرنا أمرنا، حديث سهل بن سعد، أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ففيه أمر. وقلنا أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالمتبادر يكون النامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم تدل أو ما لم هنا تكون هناك قرينة تدل على خلاف ذلك. طيب، فهذه المسألة وضع اليمنى على اليسرى عند أكثر أهل العلم، البعض ذكر إجماعا على أنها مستحبة، يستحب وضع اليمين على اليسار، يستحب وضع اليمين على اليسار في الصلاة، وضع اليمين على اليسار في الصلاة. واستدلوا بحديث الأوامر، وأيضا الحديث هذا مر على رجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها، هذا حديث عبد الله بن مسعود، فانتزعها وضع اليمنى على اليسرى. ولو كان مثلا هذا الأمر ليس بواجب لما انتزعها، لأن هذا حركة للمصلي، حركة للمصلي، يعني يحرك يديه وكذا، لو كانت مثلا ليست واجبة لما حصل. وهذه الأدلة كلها تدل على الوجوب، لكن هل هناك قائل بالوجوب؟ والله أعلم، الذي أعلمه أنه لم يقل أحد بالوجوب قبل الشوكاني، لم يقل أحد بالوجوب قبل الشوكاني رحمة الله عليه، الشوكاني يقول بالوجوب، وإلا أكثر أهل العلم يقولون بالاستحباب، بل كما قلنا بعضهم يذكر إجماعا على أنه مستحب، لكن الأدلة تدل على الوجوب، الله أعلم. الآن وضع اليدين جاء بعدة، هنا سيذكره المؤلف في هذا صح، في وضعهما على الصدر. طيب، قال وضعهما على الصدر، أي وضع اليدين على الصدر. قال وكان يضع اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، أنا هكذا يضعها على ظهر كفه اليسرى أو على الرزق وعلى الساعد. أنا هكذا تكون تقول هكذا. هذا طريقة. وطريقة ثانية قال وأمر بذلك أصحابه كما في حديث سهل بن سعد. لكن هذه الرواية التي فيها اليسرى والرزق والساعد هذه رواية حديث وائل بن حجر، وهو من رواية زايد بن قدامة. زايد بن قدامة يرويها عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن كليب، أو يرويها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. تذكر هذه الزيادة على الرسغ كفه، على الرسغ والساعد، ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وأمر بذلك أصحابه. كان أحيانا يقبض اليمنى على اليسرى، يقبض كذا أنا هكذا يقبض. وهذا جاء في حديث وائل بن حجر أيضا في بعض كيفيات حديث وائل بن حجر، كان يقبض بيمينه على يساره. الآن عندنا كم كيفيات؟ ثلاث كيفيات. عندنا ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى هكذا، هذا كيفية. والكيفية الثانية هكذا يقبض، هذه كيفية. والكيفية الثالثة يضع بدون قبض. أنا إما أن يقبض أو يضع يده. أما هكذا هذا ما ثبت، يضع يده على العضد ما ثبت شيء في هذا. بعض تجد يضع يده على العضد، لا يضع على الساعد. إن أراد في آخر الساعد أو بداية أو نصفه أو بدايته ما في شيء. أو يضع هكذا رسغ الساعد، أو يضع الكف والرسغ والساعد، أو على الساعد إما أن يقبض أو يضع. كل هذا سنة. ثلاث كيفيات، ثلاث كيفيات. قال وكان يضعهما على الصدر. الآن وضع اليدين، الآن علمنا بالوضع، لكن أين يضعهما؟ أين يضعها هذه؟ منهم من قال يضعها تحت السرة، تحت سرته، يعني السرة تحتها. ومنهم من قال فوق السرة، تحت السرة الحنابلة، فوق السرة الشافعية. ومنهم من يقول يضعها تحت الثدي أو في الصدر، في الصدر أو تحت الثدي من اليمين أو من الشمال. وهذا جاءت رواية عن أحمد، جاءت رواية عن أحمد. أما من ناحية الأحاديث، الأحاديث التي جاءت في هذه الكيفية، الظاهر أنه لم يثبت حديث في الوضع. ما جاء في حديث تحت السرة حديث غير صحيح، وما جاء في الصدر أيضا لم يثبت هذا الحديث، لكنه أفضل من حديث تحت السرة، أفضل من حديث تحت السرة. وبعض أهل العلم صحيح كالشيخ الألباني، صحيح حديث الصدر، وضعهما على الصدر، يضع يديه على الصدر. أنا على الهيئات الثلاث الأولى، أنا والأمر سهل. إن شاء قال هكذا على صدره، هكذا أو هكذا على القبض أو هكذا عادي، مثلا كذا لا بأس. وبعضهم يقول كما قلنا هكذا، مذهب الشافعية على تحت الصدر على البطن فوق السرة، والحنابلة تحت السرة. لكن الأقرب معنى أقرب في الصحة هو الوضع على الصدر، لأنه وإن رواه مؤمل إسماعيل في حديث وائل بن حجر، لكن مؤمل إسماعيل فيه ضعف، فيه ضعف، لكنه قد يقبل في الشواهد. فلهذا وضعها في الصدر هو أفضل ما جاء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع اليمنى على اليسرى، لكن أين يضعهما؟ فأقرب الحديث كما قلنا أنه يضعها على الصدر. قال: وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة. هذا الاختصار في الصلاة و التخصر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر وعن الاختصار في الصلاة. والاختصار في الصلاة المراد به، قيل المراد به وضع اليد على الخاصرة. الخاصرة هي الحزام، الحزام الذي يوضع فيه الحزام، هذا الخصر، مكان الظهر والبطن هذا يسمى خصر. فوضع اليد على الخاصرة معنى ليس البطن، معنى تحت البطن، تحت السر، معنى ليس المكان الذي يضع فيه الحنابلة، لا تحته، تحته، هذا يسمى خصر. وسواء كان في الطرف أو في الوسط فلا يضع يده على خصره. والخطابي رحمه الله حمل هذا الحديث، حمل الحديث على إيش؟ على التخصر في كلا الجانبين، أنا يعمل هكذا، أنا في الخصر يمسك هكذا، يمسك خصره ويضع يديه هكذا، مثل إيش؟ مثل الذي يريد أن يضارب، أنا كان يفعلون هكذا، فقال معنى أن هذه عرفت عند أهل السوء، هذه الحركة عرفت عند أهل السوء غالبا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هكذا قال الخطاب. لكن الحديث عام، فكل ما سمي اختصارا وهو وضع اليد على الخاصرة فهذا يعتبر منهي عنه. فسرها بعضهم، بعض العلماء لما قال كان ينهى عن الاختصار في الصلاة قال اختصار الصور، اختصار السور، لكن هذا غير صحيح. الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة. فما معنى الاختصار أبو إبراهيم؟ إيش معنى الاختصار؟ ها؟ وضع اليد، وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة. قال: وهو الصلب الذي كان ينهى عنه، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. وهذا الحديث فيه ما هو هذا الخصر؟ فهذا جاء من حديث عبد الله بن عمر قال: وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. الصلب أصلا هو من الظهر، خلف الظهر، مكان الخاصرة الذي تكون في الظهر، تكون في الظهر، معنى هنا لا يضع يديه في خاصرته. إما مثلا من يفعل هكذا يضع يديه خلف خاصرته، عند خاصرته، أو يمسكهما في الخاصرة في الصلب. الصلب هو الظهر الذي يكون الخاصرة التي تكون خلف، فهذا تسمى مثلا غالبا مكان ما يسمى العصعص أو عجب الذنب، أنا آخر السلسلة فقرية، فهذا مكان الصلب. فهذا فقال ابن عمر هو الصلب الذي كان عليه الصلاة والسلام ينهى عنه. فهنا كما قلنا فيه أن الاختصار منهي عنه، لكن ولا يضعها في صلبه ولا في خاصرة، لكن يضعها إما كما قلنا تحت سرته، وقلنا أن هذا ضعيف، أو فوق سرته، أو على صدره وهو أولى وأفضل. طيب، قال: النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. طيب، قال: كان صلى الله عليه وسلم النظر إلى موضع السجود والخشوع. أولا النظر إلى موضع السجود، يعني ينظر المصلي إلى موضع سجوده، ينظر المصلي إلى موضع سجوده. هذا جاء فيها أدلة منها هذا الذي ذكره المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. هذا الحديث مرسل ليس مسندا، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل من مراسيل طاووس ابن كيسان اليماني لما نزلت قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ومعنى فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بصره نحو الأرض وطأطأ رأسه. إيش معنى طأطأ رأسه؟ إيش معنى طأطأ رأسه؟ قنع، وسيأتي بالأحاديث معنى قنع رأسه، قنعه طأطأه وخفض رأسه أو انخفض برأسه، كل هذا معنى أنه عملها كذا برأسه. طيب، وقد عمل العلماء بهذا بحديث طاووس اليماني، لكنه مرسل كما قلنا. لكن الشيخ يقول له شاهد من حديث عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رواه ابن عساكر، ونبه الشيخ هنا إلى تغميض العينين في الصلاة، قال لم يثبت هذا، لم يثبت تغميض العينين في الصلاة. أيضا كذلك يفتح عينيه لكن ينظر إلى الأرض، قال: ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجود حتى خرج منها. هذا الحق أنه لا يصح، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لم يصح. طيب، إذا قلنا أن الأفضل رفع أو وضع البصر إلى مكان السجود، طيب هل يجوز أن ينظر على خلاف هذا، ينظر أمامه؟ هل ينظر أمامه أيضا؟ نعم، جاءت السنة أيضا بالنظر للأمام، لكن الشيخ ما أدري ما ذكر، وقد بوب عليه البخاري باب نظر الإمام إلى أمامه، وذكر حديث كثيرة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، معنى إذا رآها ونظر إليها معنى أنه ينظر إلى الأمام، ما ينظر إلى السجود. كذلك لما خنق الشيطان نظر إلى الأمام، وهكذا حديث كثيرة فيها النظر إلى الأمام معنى مقتضاها أو مفهومها، مفهوم الحديث أنه ينظر إلى الأمام، ففيه جواز النظر إلى الأمام بل أنه سنة، إلا إذا كان هناك شيء سيشغلك، إذا كان هناك شيء منظر سيشغل المصلي يخفض رأسه، وإلا لو خفض رأسه أفضل، فهو أيضا فهو أجلب للخشوع، النظر إلى موضع السجود أجلب للخشوع. ليش؟ ليش أجلب الخشوع؟ لأن الإنسان إذا كان ينظر إلى شيء يلتهي ويشغله هذا الشيء. أنا مثلا ينظر للساعة يقول الآن الساعة كم؟ ساعة عشر كذا، معنى الساعة كذا عندي كذا، سيأتي بعدين بأفكار أخرى سيذهب الخشوع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. طيب، الآن قلنا الخلاصة أنه ينظر إلى أمامه، إلى أمامه، وينظر إلى موضع السجود، كل هذا إن شاء الله تعالى صحيح، لكن من يعنو سيأتي، من يعنو والالتفات والنظر السارق، أنا النظر الذي يسترق هنا وهنا مثل الثعلب، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى أنه منهي عنه. قال وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي حتى قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أو لا تخطفن أبصارهم. فهذا فيه النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لا يرفع بصره إلى السماء، إلى السماء أي إلى علو، أنا يرفع بصره فوق حتى لو كان سقف ينظر إلى السقف، مو لازم أن يكون سماء أي لابد السماء مكشوفة، لا، معنى يرفع بصره إلى فوق. قال في حديث آخر إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب لوجهه ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت. الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما جاء في حديث عائشة الذي بعده. هذا الالتفات منهي عنه، لكن ليس أنه محرم، لكنه منهي عنه في الصلاة، لا ينبغي المسلم أن يفعل أو أن المصلي أن يتلفت لا عن يمينه ولا عن شماله، لكن إذا كانت هناك حاجة ملحة لذلك فلا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا لأجل أن يرى عدد الجيش، عدد جيش الكفار، فذهب ورجع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، يلتفت إلى الشعب معناه يريد أن يرى هذا الذي أرسله، يخاف أنه يقتلونه. فكان ينظر حتى رآه. وبعضهم ساق الحديث بالمعنى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة، وهذا خطأ، يلحظ معناه أنه ينظر، هذا خطأ، وذكره ابن جرير الطبري لكنه لا يصح. أقصد معنى الإيش التلفت هذا. قال إذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه إلى عبده في صلاة ما لم يلتفت. الالتفات إلى الصلاة مكروه، لكن رفع السماء، رفع البصر إلى السماء حرمه بعض أهل العلم في الشوكاني وغيره لأنه محرم، وبعضهم يقول أنه مكروه. وكذلك الالتفات معنى الالتفات في الصلاة، يلتفت عن يمينه عن شماله خلف، هذا الالتفات منهي عنه. لا 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 ما يمكن الصلاة، منهي عنه، لكنه معنى من ناحية الحكم حكم الكراهة، ليس حتى التحريم، ليس محرم. المحرم هو الالتفات بكل الجسد، إذا التفت بكل الجسد صلاته غير صحيحة. معنى إنسان يقول هكذا هو يصلي يلتفت هكذا، هذا صلاته غير صحيحة لأنه انحرف عن القبلة. لكن إذا كان ينظر بهذا، هذا مكروه، وقد يكون محرم لأجل إيش؟ أنه منهي عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة، فيجوز فعله للحاجة، يجوز فعله للحاجة، للزحام وكذا. إذا كان ميل عادي قليل ما في شيء. وقال إيش؟ هذا بالوجه، لا إلا إذا كان بالصدر، إذا كان كله يتجه هكذا فهذا يبطل الصلاة. طيب قال وقال صلى الله عليه وعلى وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. طيب هذا لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاة ما لم يلتفت، هذا الالتفات فسر بالالتفات المعنوي، فسر بالالتفات الحسي. الالتفات معنوي التفات القلب، التفات القلب وانشغاله، معنى أنه ليس هناك عنده خشوع، ليس عنده خشوع، هذا الالتفات يعتبر التفات غير صحيح. الالتفات أقصد بالقلب، وهذا ليس محرم، وقد يحمل وهو الأولى أنه يحمل على الالتفات الحسي، يعني يلتفت هكذا، إذا التفت الله عز وجل لا يقبل عليه. قال وقال أيضا عن تلفت اختلاس، طيب جزا الله. قال ونهى عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. هذه ثلاث أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الرحمن ابن شبل، عبد الرحمن ابن شبل، وهو حديث حسن. نهى عن نقرة كنقرة الديك، معنى يسرع الديك لما يأخذ شيء بسرعة. المراد بالنقرة هنا أي أن ينقر الصلاة، وهذه الصلاة غير صحيحة، الذي ينقرها غير صحيح، معنى الذي ينقر الصلاة معنى يسرع في الصلاة كثيرا. وقوله عن نقرة كنقرة الدف، وإقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء كإقعاء الكلب معنى أنه يجلس على اليتين ويجعل رجليه منصوبتين مثل الذي يحتبي، شفت الذي يحتبي مثله، لكن يضع يديه عند اليتين، أنا تحت يضع يديه، هذا يسمونه إقعاء كإقعاء الكلب، لأن الكلب يقدم رجليه ويجلس هكذا ويضع يديه تحت اليتين، فهذا يعتبر إقعاء كإقعاء الكلب كما جاء في الأحاديث. أن ينهى الشخص أن يفعل ذلك، أن ينقر الصلاة أو أن يقعي كإقعاء الكلب. قال والتفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب، قيل أنه بعينيه ينظر، وقيل أنه بسرعة، أنا بسرعة يلتفت، فهذا يعتبر التفات الثعلب. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. هذا الحديث قوله صلي صلاة مودع كأنك تراه، كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. صلاة صلاة مودع، المودع معناه الذي سيودع الشيء، كأنك آخر صلاة ستصليها، صل كأنك آخر صلاة ستصليها، فاخشع فيها، مراد به هذا الحديث الخشوع. يقول صلي صلاة مودع كأنك تراه، مودع معنى الذي يودع الدنيا، فسيكون حاضرا، المراد به الخشوع. ويقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، يحسن هذه الأشياء، فخشوعها هنا الشاهد قوله خشوعها، يحسن خشوعها، الخشوع هو التفكر في غير الدنيا، أنا إذا تفكرت في غير الدنيا يعتبر خشوع، فكرت في الآخرة يعتبر خشوع، ولو كنت سارحا عن الآيات، التفكر في الآخرة يعتبر خشوع. أيضا التفكر في العلم أيضا يعتبر خشوع، تفكر في بعض المسائل وهو في الصلاة، هذا اعتبره الإمام القيم يعتبر خشوع، وهكذا ذكر ابن رجب وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، لا يحدث بهما نفسه، معناه في أمر الدنيا، أما إذا كان في أمر الآخرة فهذا يعتبر خشوع. قال وقد صلى صلى الله عليه وعلى وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية، عن انبجانية أبي جهل. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن مثل هذه الأشياء التي تكون فيها خطوب وزخارف وغيرها. قال في رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. علمها معنى الخطوط التي تكون فيها أو الأشكال سمى علم. قال وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى السهوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني فإنه لا تزال التصاوير تعرض لي في صلاتي أيضا. طيب قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، معنى أنه ذهب الخشوع. فهذا يحتاج إلى أن المسلم لا يجعل شيء أمامه مما يفتنه في الصلاة ومما يخرجه عن الخشوع. يحاول أنه ينظر مثلا إلى موضع السجود إذا كان أمامه شيء، وأيضا كذلك يحاول أنه يفكر في الدار الآخرة، إذا كان هناك صلاة جهرية يتفكر في الآيات التي يقرأها الإمام وهكذا. وكما قلنا قبل أن الإنسان بحسب صلاته وخشوعه فيها فيتحصل على أجر الصلاة. قال وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة. سهوة، السهوة المكان الذي يكون فيه حاجات، يضعون خرقة حتى يكون هذا الحاجات تحت هذه الخرقة تسمى سهوة. كانت لها لعائشة ثوب ممدود في سهوة له تصاوير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لي فقال اخريه عني فإنه لا تزال التصاوير تعرض لي في صلاتي. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبه مشغول بالله عز وجل، فلهذا لا يريد شيء يشغله عن الله، لا يريد شيء يشغله عن الله جل وعلا. قال أخري عنه فلا تزال التصاوير تعرض لي في صلاتي، فلهذا النظر إلى الأشياء الأخرى يذهب الخشوع. قال وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام له يدافعه لقبتان. مسألة الخشوع هل هو واجب أو ليس بواجب، هذه مسألة خلاف فيها بين العلماء، هل الخشوع واجب أو ليس بواجب. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الخشوع ليس بواجب، الخشوع مستحب. وذهب جماعة من أهل العلم ومنهم جماعة من أهل التصوف، وهو أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، على أنه واجب، وهذا ليس صحيحا، وأنكره النووي إنكارا شديدا. من يقول أن الخشوع واجب ليس صحيحا، يريد واجب أي كالركن. أما من قال واجب على أساس أنه مثلا يأثم تاركه فهذا قد يكون صحيحا، لكن الأدلة لا تدل على وجوبه، لا تدل على وجوبه. والصحيح أنه مستحب لكن يتعلق بأجر الصلاة، مستحب لكن يتعلق بأجر الصلاة. أيضا مسألة أخرى وهي قول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع لقبتان، هذه مسألة لأجل الخشوع، أنا لا صلاة بحضرة الطعام حتى لا يفكر في الطعام، ولا هو يدافع لقبتان أيضا. إذا كان إنسان حاقن أو حاقن، حاقن معنى إيش؟ ماسك البول سمى حاقن، ويقال أيضا حاقل الذي يمسك الغائط، الظاهر سمى حاقل. فلا يجوز للمسلم أنه يصلي وهو حاقن، خاصة إذا كان الحقن شديد، حتى أن بعض العلم أبطل صلاته. فإذا كان حاقنا لا يجوز أن يصلي وهو حاقن. ومسألة حضرة الطعام هذه جاءت حديث تدل على أو على أن هذا منسوخ أو أنه يدل على الاستحباب. جاءت حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما لحما ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. وهكذا عن الصحابة أنهم أكلوا طعاما ولم يتوضأوا. طيب، في حضرة الطعام وفي مدافعة الأخبثان، فإذا دافعوا الأخبثان فهنا الصحيح أنه يجوز أن صلاته فيها حتى البطلان كما قلنا. إذا كان حاق بقوة أنا ما يستطيع يصلي وهو ماسك نفسه، فهذا الصلاة غير صحيح لأنه سيخرج عن الصلاة، سيشغل عن الصلاة جدا. وأما حضرة الطعام فبعض العلم فصل، قال إن كان يشتهيه وهو جائع فلا يجوز له أن يصلي، وإن كان يشتهيه لكنه ليس بذاك الاشتهاء وليس بجائع، أو أنه قد أكل منه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أكل ثم دخل وصلى، فهذا جائز، جائز أنه يأكل وجائز أنه يذهب يصلي. أما إذا كان مثلا عنده جوع شديد والطعام قد قرب عنده فيذهب ويصلي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وحضرت صلاة المغرب، أنهم كانوا يتعشون قبل المغرب، قال إذا حضر العشاء وأقيمت صلاة المغرب فقدموا العشاء قبل صلاة المغرب، قدموا العشاء. معنى يقدم العشاء على الصلاة حتى يذهب الجوع. طيب إن شاء الله نكتب بهذا.